المكيف بضرب وبنشف الزور، والضغطة قبل الوعظة بتنشف الزور أكتر، فسامحوني يعني شوي تأخرنا عليكم. بنضغط قبل الوعظة أنا. تفكروش إنه هذا بمرق، هذا بضله، ونشكر الرب لأنه بضله أحسن ما نتهاون. قبل جمعتين تأملنا في متى 13 في مثل الزارع، أسف في متى 13 بس مش مثل الزارع، مثل القمح والزوان. بلشت فيه أنا وأخذني الوقت، ووعدكم إنه نكمل فيه هاي الجمعة هاي المرة. هذا حكي كان قبل جمعتين. تعالوا نصلي نطلب بركة الرب ونكمل التأملات اللي كانت وانقطعت هذيك المرة. يا رب أنا نشكرك ونعظم اسمك يا سيد من أجل مراحمك التي هي جديدة في كل يوم، من أجل يا سيد كلمتك العظيمة المهولة التي هيك يا سيد بالفعل لا حد لها، لا حد لمعانيها ولا حد لأفكارها ولا حد يا سيد لمعانيها هيك والأشياء اللي ممكن نخرج منها. شكرا لك يا سيد لأنك حفظتها لنا، لأنك يا سيد أيضا أرسلت في الكنيسة معلمين يعلموا ونستفيد منهم أيضا. شكرا لك يا سيد، بارك في هذا المساء على الكلمة، بارك يا سيد على التأملات لكي نخرج متعزين متشددين متقويين في الكلمة وفي الإيمان بربنا يسوع. لك نعطي كل المجد، آمين آمين. بقول بمتى 13-24: فقدم لهم مثلا آخر قائلا: يشبه ملكوت السماوات إنسانا زرع زرعا جيدا في حقله، وفيما الناس نيام جاء عدوه وزرع زوانا في وسط الحنطة ومضى، فلما طلع النبات وصنع ثمرا حينئذ ظهر الزوان أيضا. فجاء عبيد رب البيت وقالوا: يا سيد، أليس زرعا جيدا زرعت في حقلك؟ فمن أين له زوان؟ فقال لهم: إنسان عدو فعل هذا. فقال له العبيد: أتريد أن نذهب ونجمعه؟ فقال: لا، لئلا تقلعوا الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه، دعهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا أولا الزوان واخرجوه حزما ليحرق، وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزني. تفسير المثل بعدد 36: حينئذ صرف يسوع الجموع وجاء إلى البيت، فتقدم إليه تلاميذه قائلين: فسر لنا مثل زوان الحقل. فأجاب وقال لهم: الزارع الزرع الجيد هو ابن الإنسان، والحقل هو العالم، والزرع الجيد هو بنو الملكوت، والزوان هو بنو الشرير، والعدو الذي زرعه هو إبليس، والحصاد هو انقضاء العالم، والحصادون هم الملائكة. فكما يجمع الزوان ويحرق بالنار، هكذا يكون في انقضاء هذا العالم. يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعلي الإثم ويطرحونهم في أتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان، حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم، من له أذنان للسمع فليسمع. آمين آمين. هذا المثل حكينا هذيك المرة عن الأمثال، بدناش نرجع نعيدها كيف يدرسوا الأمثال، ولكن بنفس الوقت حكينا هذيك المرة أنه بنفع أنه ناخد من المثل تعليم لإلنا، اللي هي مش مقصودة من المثل، ولكن تعليم بنفع نتأملها من قلب المثل، ولكن إلى على الأكيد براهين وأدلة ودعم من تعليم الكتاب المقدس بشكل عام، إن كان في الأنبياء، إن كان في الأناجيل، إن كان في الرسائل. يعني ممكن إحنا نوصل ونأخذ هذا التعليم. ملكوت الله حكينا عنه بشكل مبسط، برجع عنه: ملكوت الله فيش محل، فيش زمن، فيش نطاق، الله مش ملك عليه. بمعنى أنه الله مسيطر على كل شيء، هذا طبيعي، ولكن ملكوت الله اللي بيحكي عنه الرب يسوع هو الملكوت الذي يملك به الله بحسب رأيه وبحسب مشيئته. هناك هذا اللي هاي الأمثال تبعت الملكوت عم تحكي عن ملكوت الله اللي فيه الله يملك حسب مشيئته، حسب كيف هو بده، مش حسب القوة تبعته والقدرة تبعته. حكينا إشي كتير مهم نفهمه عن المثل هذا، إنه مش عم بيحكي عن الكنيسة، مش عم بيحكي عن الكنيسة، هذا المثل عم بيحكي عن ملكوت الله بشكل عام. وقلنا إنه الدليل على إنه مش عم بيحكي عن الكنيسة إنه ترك الزوان والحنطة مع بعضهم إلى النهاية، وإحنا بنعرف إنه الكنيسة لن تكون في وقت الحصاد راح تكون مع الرب، مظبوط؟ الكنيسة أنا دائما بشدد على هذا التعليم لأنه بفكر إنه تعليم صح ومنيح نفهمه، لأنه إذا فهمناه وتأكدنا منه نقدر نفهم كتير أشياء بالكتاب المقدس اللي ممكن تكون شوي مش مفهومة. الكنيسة كيان يختلف تماما عن شعب الرب القديم. الكنيسة كيان والشعب القديم كيان آخر، هذا إله مولد، هذا إله مولد تاني، هذا إله طريقة استخدام، هذا يستخدم بطريقة تانية، هذا إله مصير وهذا إله مصير تاني، ما خصونش ببعض. إسا إحنا الكنيسة هي جسد الرب يسوع المسيح على الأرض، وهي عروس المسيح، وهي ملوك وكهنة تملك معه في الملك الألفي وتكون معه إلى النهاية، بينما الشعب الأرضي لا يملك معه في الملك الأرضي، ولكن يكون من الرعاية، من الرعاية مش من الملوك ولا الكهنة، يكون من الرعاية. إذا نطبق هذا المثل 100% نطبقه على الناس اللي هن مش الكنيسة، لما بفوتوا على الملكوت الرب بحط إشي على الشمال وإشي على الجنوب. ولكن هذا التفسير خلينا نقول التعليمي اللاهوتي اللي الصح، ولكن منه بنقدر نأخذ التعليم لإلنا، التعليم اللي التأملية اللي إحنا بنقدر نستفيد منه. أول شغلة بدي أقولكم إياها اللي ما قلتهاش هذيك المرة مع الأسف، إنه الرب يسوع بهذا المثل عم بقولنا إنه في نوعين ناس، مش خمسة ولا أربعة ولا ثلاثة، في نوعين ناس. من الأول هيك كان وإلى النهاية هيك رح يكون. كان في الأول مين؟ قايين وهابيل، نوعين من الناس. اليوم في مؤمن وغير مؤمن، ما تقوليش مسيحي كاثوليكي وبروتستانتي ويهودي ودرزي ومسلم، كل هاي أمور إحنا اخترعناها. بالنسبة للرب في نوعين ناس، في مؤمن بالرب يسوع المسيح وفي غير مؤمن في الرب يسوع المسيح. وهذا اللي بسميه هون عشان نتأكد من إنه هذا التعليم صح، الرسول بولس بيعلمنا إنه في نوعين ناس، في الإنسان الطبيعي اللي هو الإنسان الغير مؤمن، هذا الطبيعي، وفي الإنسان الغير مؤمن اللي في الإنسان المؤمن اللي هو الإنسان الغير طبيعي اللي هو إحنا حسب رأي الرسول بولس غير طبيعيين. يعني إحنا مش غير طبيعيين، أنا بدي أخذها على فوق الطبيعة لأنه إحنا ولا فخر طبعا لا نفتخر في أمرنا، ولكن نفتخر في الرب إنه ولدنا ثانية بإيش؟ بمشيئته ولدنا ثانية، بكلمته ولدنا ثانية، بالروح ولدنا ثانية، مظبوط؟ هاي الغير طبيعي اللي فينا، إنه الإنسان الطبيعي فيه روح ونفس وجسد، الإنسان المؤمن فيه جسد ونفس وروح متجددة، روح جديدة، هيك ولدنا ثانية. فما يغرش حاله الإنسان ويقول أنا نص نص، مثل مثلا نانسي عجرم، فيش إشي اسمه نص نص، فيش إشي اسمه ثلاث أرباع، في إشي اسمه مؤمن أو غير مؤمن. وبنصح كل اللي سمعني، مش مهم مين سمعني، بنصح كل اللي سمعني ما يكونش من بنو الشرير، لأنه بنو الشرير راح لوين يروحوا بوقت الحصاد؟ إلى هناك البكاء وصرير الأسنان. نتأكد كل واحد مننا يتأكد هل هو من بنو الملكوت بده يكون ولا من بنو الشرير؟ هذا إشي مصيري، هذا أهم من كيف تسكر الدين تبعك للبنك وكيف تطلع الشغل وكيف ترجع من الشغل. هذا أهم أنك تفحص حالك وتفهم أنك أنت من بني الملكوت، تتأكد أنك من بني الملكوت ومش من بنو الشرير. وكمان دور، فيش نوع ثالث من الناس، في هدول النوعين. هاي شغلة كتير مهمة حبيت أقولكم إياها. الشغلة الثالثة بدي أقولكم إياها بالآخر إذا بقي معي وقت، الثمر. المسألة مش مسألة إنه نعلن ونقول أننا بنو الملكوت، المسألة أن نثمر من ثمار بنو الملكوت. وهاي إن شاء الله إذا بقي معي وقت بدي أكمل فيها. ولكن الشغلة المهمة اللي على قلبي هذا اليوم إنه نشوف ونثبت ونتعمق في الشر. الشر مين مصدره؟ مين اللي بحركه؟ مين اللي مسؤول عنه؟ شو نتيجته؟ والسؤال المهم، لماذا يسمح الرب بالشر والألم؟ أنا هديك المرة المشارك الماضي مثل ما بقوله قلت حقيقة يعني ثابتة إنه الله مش مصدر الشر والله لم يخلق الشر. أنا هيك قلت هذيك المرة. بعد الوعظة حكينا وشفنا إنه في كلمات تانية لازم تؤخذ بعين الاعتبار. طبعا الحقيقة اللي قلتها مظبوطة، يعني تأكدوا منها وخلينا مرتاحين، ولكن في كلام تاني اللي لازم ينقال عشان نفهم أكتر معنى الشر وكيف الرب سامح بالشر وليش سامح بالشر، مين مصدر الشر، من يتعامل مع الشر، كل هاي الأسئلة حوالين الشر. من بعد الوعظة المرة الماضية لقيت إنه لازم على القليل أنا عشان أفهمها، يعني مش أنا أفهم وبعدين بنعمة الرب نكون كلياتنا فاهمين. أول إشي خلينا نتأكد إنه الرب ما خلق الشر وما كان هدفه يخلق الشر. برسالة يوحنا الرسول الأولى 2:16 بقول هناك: لأن كل ما في العالم، شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة، ليس من الآب بل من العالم. كل هاي الشهوات من العالم وليس من الآب. هاي الشهوات كلياتها كيف منعرف إحنا حتى من تجربة الرب يسوع المسيح ومن محلات أخرى، ها هي أصل الشر. منين بيطلع؟ يعني منين ببين؟ ماشي. فإذا ليست من الآب بل من العالم. مثل ما قلت لكم هذيك المرة، في ناس بتقول عن هذا العالم الفلك اللي حكيت لكم عنه، في ناس بتقول بما أنه الله كلي القدرة وكلي المعرفة وهو محب وهو رحوم وهو صالح وإلى آخره، كيف بسمح أنه في ناس تقتل ناس ويكون شر في هذا العالم وإلى آخره؟ فهذيك المرة بديش أفسرها كمان دور. هذيك المرة قلنا أنه الله بالإضافة لهاي الصفات اللي حكوا عنها، وهي بسموها منطق خاطئ طبعا، فلسي بسموها هذا الحكي تبعهم، لأنه ما أخذوا كل الأمور بعين الاعتبار، أخذوا جزء وبنوا عليها نظرية. الجزء الآخر اللي ما بنوا عليه هاي النظرية أو اللي استبعدوه هو أنه الله غير أنه كلي الحكمة كلي المقدرة كلي المعرفة ومحب ورحوم، الله أول إشي قدوس وتاني إشي عادل، وهدول الصفتين بيكملوا وبيفهمونا عن قصة الشر اللي بالعالم. هني بيقولوا أنه الله كلي القدرة فكان بيقدر يمنع الشر، الله كلي المعرفة فكان بيقدر ما يخلقش الشر أو ما يخلقش الإنسان عشان يكون الإنسان شرير، الله محب فإذا الله مش لح يسمح بالشر. فإذا كان هدول صفاته وفي شر فإذا الله مش موجود، هذا المنطق تبعهم. بما أنه الله بيقدر يعمل كل الأشياء عن الشر ويمحيه ولكن الشر موجود، فإذا الله حسب الكتاب المقدس كيف إحنا منقول مش موجود، هذا المنطق تبعهم. ولكن المنطق تبعهم مغلوط. ليه؟ لأنه الله بالإضافة لكل هاي الأشياء كمان قدوس، بيقدرش يطلع شر من عنده لأنه ليس فيه ظلمة، وأيضا الله عادل يحاكم الشر مش مسيب الشر على مزاجه. في محل اللي بيعلن بشكل ما حقيقة أخرى بأشعياء 45 بأشعياء 45 العدد السابع. وهي إسا إحنا طبعا يعني منيح لإلنا نفهم كل الأمور، ما نخليش الأشياء هيك مثل ما قالوا سائلي، نحط كل الأمور قدامنا عشان نفهم. بقول بأشعياء 45 العدد سبعة، مصور عم بيحكي الرب عن حاله، الرب عم بيحكي عن حاله، بقول مصور النور وخالق الظلمة، صانع السلام وخالق الشر، أنا الرب صانع كل هذه. أوبا شو يا أخي رخيل، مبين ما زبطتش معك، عم تحكي لنا أنه الرب مش خالق الشر ومش أو كله نور ومش عارف إيش، وقفت إسا الرب نفسه عم بقول إشي تاني. ولكن المسألة غير هيك بالمرة، وكيف بنصحكم دائما، بنصح نفسي أنه نقرأ الآيات بسياق الإصحاح، ماشي؟ الآيات بسياق الإصحاح، طلعوا 3-4 أعداد لورا شو عم بيحكي. يعني من العدد الرابع بقول أشعياء 45 العدد الرابع، إسا بدي أرجع لورا شوي عشان نفهم شو السياق تبع هاي المقولة. يعني إحنا عم نقول إنه الله لم يخلق الشر، ولكن هون في كلام وكأنه بنفهم منه هيك إنه بعدد سبعة مصور النور خالق الظلمة صانع السلام خالق الشر، أنا الرب صانع كل هذه، الرب عم بقول عن نفسه. ولكن إذا نرجع للعدد الرابع عشان نفهم سياق الكلام سياق الآية، بنقدر نقرأ من العدد الرابع: لأجل عبدي يعقوب وإسرائيل مختاري دعوتك باسمك لقبتك وأنت لست تعرفني. عم بيحكي عن ملك، عم بيحكي عن ملك، ديش أقول الخلفية كلها، ولكن عم بيحكي هون عن ملك معين. شو عم بقول له؟ أنا الرب وليس آخر، لا إله سواي، نطقتك وأنت لم تعرفني، لكي يعلموا من مشرق الشمس ومن مغربها أن ليس غيري، أنا الرب وليس آخر، مصور النور وخالق الظلمة صانع السلام وخالق الشر. يعني بهذا لما نقرينا الأربع أعداد الأولينيات فهمنا أنه السياق تبع القصة كلياتها مختلف، ما نقدرش نفهم. الرب عم بقول له لهذا الملك، عم بقول له إيه، أنت بتعرفنيش بس فيش غيري إله، أنا اللي عم بعمله معك عشان من مشرق الشمس إلى مغربة يعرفوا أنه أنا الوحيد الإله، أنا الرب وليس آخر. إسا الكلام تبع عدد سبعة جاي من أنه الله بينقض التعاليم الوثنية. التعاليم الوثنية شو كانت تقول؟ أنه في إله خير بيعمل كل الخير ومسيطر على الخير، وفي إله شر مسيطر على كل الشر وبيعمل كل الشر، في إله ظلمي اللي هي الجهل والعنف وإلى آخره، وفي إله نور اللي هي العكس تمام. ولكن الرب عم بقول له لا، فيش إله هيك وإله هيك، فيش إله آخر غيري، ما فيش إله آخر غيري. هاي نقطة واحدة معينة. كمان دور بدي أقول لكم شغلة كتير مهمة نفهمها لما نقرأ، لما نقرأ كل شيء، كل قصة كل رواية كل إشي، وأيضا الكتاب المقدس. لما نقرأ فقرة بذهن الكاتب في فكرة واحدة، إسا بتيجي المفسرين يا معلم وبتفسر لك هاي الفكرة ب6000 فكرة وانت بتترخبط، بس هي الفكرة براس الكاتب هي فكرة واحدة. يعني لما كان الكاتب بده يعبر عن شيء بده يعبر عن شيء واحد، مزبوط ولا لا؟ يعني هذا الاشي كمان منطقي، انه انا عم بكتب اشي بدي اعطيكم معلومة، بدي اعطيكم فكرة واحدة. لما بتيجي التفسير ساعتها بصيروا الناس تفسر على كيفهم وحسب مصالحهم. يعني الانسان اللي بده يثبت انه الرب هو خالق الشر بياخذ العدد سبعة وبقولنا هي خالق الشر، مزبوط. ولكن مثل ما قلنا منفوت على كل السياق، منفهم سياق الإصحاح والتاريخ تبع الإصحاح عشان نفهم بالضبط شو الآية أصطى بذهن الكاتب، مش كيف إحنا بدنا نفسرها. فإذا العدد 4 و5 و6 بفهمونا إنه العدد 7 عم بقول له لهذا الملك إنه أنا الإله وليس آخر. هذا قصد الرب في هذا الكلام. ومع هيك في كمان أشياء لازم نقولها. لما بقول هون عم تلاحظوا انه عم بقول الاشي وعكسه، الظلمي والنور، مظبوط. وعم بقول إيش؟ السلام والشر. يعني الشر هون مش بمعنى الشر اللي هو نجاسة وخطية وبتعرفوا هاي الأشياء، الشر هون بمعنى عكس السلام، هيك المنطق مظبوط. إحنا عم نقرأ ونفهم لما عم بقول هذا وعكسه وهذا وعكسه، فإذا الشر الموجود هون اللي عم بيحكي عنه هو عكس السلام. السلام بمعنى الازدهار، الطمأنينة، الأمان، عدم الحرب إلى آخره. الشر اللي عم بيحكي عنه هون الحرب والويلات والضيق والألم و إلى آخره. إسا إحنا لما نقولنا الرب مش خالق الشر في مثل الحنطة والزوان، عم نحكي هناك عن شر الخطية، عن الشر الناتج من الخطية، الشر اللي هو خطية، هذا مش مسؤول عنه الرب، هذا لم يخلقه الرب. ولكن الشر اللي هو ضيق وألم وحرب و إلى آخره، الرب مسيطر عليه، الرب يسمح فيه، الرب مديره لهذا الشر، مديره ولكن مش مؤلف هذا الشر، مش خالق هذا الشر، ولكن مدير هذا الشر، هو اللي بمشي هذا الشر على حسب مشيئته. فإذن يوجد هناك شر اللي هو شر أخلاقي، الخطية هي شر، نتائج الخطية كمان شر، لكن في أشياء اللي هي شر بس هي مش خطية، مش خطية. يعني أنا إذا ماشي مثلا اليوم، وهي كمان غلطة بغلطوها كتير، أنا كإنسان مؤمن صابني مرض، طب المرض شر، المرض إشي مش منيح، بس هل هو ناتج عن الخطية؟ مش بالضرورة، عن خطيتي أنا مش بالضرورة، ممكن بس مش بالضرورة. فإذا في شر اللي هو شر الخطية وشر الأخلاقي، وفي شر اللي هو شر طبيعي، خلينا نسميه طبيعي، هداك شر روحي، الإنسان بغلط بخطي ينتج شر، إبليس يحرك الشر. ولكن الشر اللي موجود فيه، لنفرض يعني اليوم مثلا إذا بنأخذ الكوفيد 19، طب ما هذا شر، هذا إشي مؤلم، هذا إشي عم بخرب العالم، هذا شر، ولكن مش شر اللي عم بيحكي عنه اللي هو شر أخلاقي أو شر ناتج عن خطية. فخلينا نفهم إنه لما بقول الرب هون خالق الشر، اللي هو إله واحد، هاي أولا. ثانيا هذا الشر اللي عم بيحكي عنه هو شر اللي هو مثل ما قلت لكم دي حرب مرض إلى آخره إلى آخره، ماشي. ليه؟ أنت لما الدليل على كلمة الشر هون تقدروا ترجعوا لأيوب. أيوب لما صار معه كل اللي صار معه مظبوط، قالت له مرته اللي قالت له إياه، كلكم تعرفوا القصة، شو هو كان جوابه؟ أمن الرب منقبل الخير ومنقبلش الشر؟ فإذا اللي صار معي أيوب هناك إنه خسر أمواله، خسر أولاده، هاي كل الدقات اللي فات فيها أيوب، شو كانت بالنسبة له؟ شر، شر. هذا الشر اللي عم بحكي عنه في هذا العدد 7، وليس الشر تبع الخطية. على فكرة إذا بنطلع على يعقوب، يمكن بنقدر نمسك كل الآيات مع بعضها ونفهم أكثر. بيعقوب الإصحاح الأول عدد 13، شوفوا غاد كيف بيحكي الرب على فم يعقوب عن الشر، طلعوا كيف بيحكي عنه غاد، بقول لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحد، لا يجرب أحد طبعا يعني بالشرور، ولكن عن أي شرور هنا عم بيحكي يعقوب؟ لكن كمل العدد اللي بعده، ولكن كل واحد يجرب إن الجذب وانخدع من شهوته، ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موت. فإذا لما بقول الرب هون لا يجرب بالشرور، عم بيحكي عن الشر اللي هو خطية، مش الشر اللي هو إشي طبيعي، مظبوط؟ على فكرة بعطيكم كمان مثل، لما يوسف إجت مرت فوطيفار بدها تغري، شو قال؟ كيف لي أن أصنع هذا الشر؟ هذا الشر أي شر؟ الشر اللي هو شر خطية، بطلت هاي الشر اللي هو شر طبيعي، شر خطية، وهذا كان ما كانش بقلب يوسف إنه يعمله. ولكن هون اللي عم بيحكي عنه يعقوب، عم بقول إنه بقلب الإنسان اللي عم بيحكي هون عنه، إنه في شهوة، والشهوة سلم حاله لهي الشهوة، والشهوة حبلت لتلد خطية، والخطية نتجت موت. ففي الشر الأخلاقي وفي الشر الطبيعي، هذا له مصدر وهذا له مصدر آخر. في كمان شغلي، هذا بالنسبة لأشعياء 45-7. في كمان شغلي اللي هدول الناس اللي بتقول إنه الله خلق الشر، كمان بيستعملوا المنطق. شو بقولوا لك؟ بقولوا لك إنه الله خلق كل شيء والشر موجود، فإذا الله خلق الشر. في منطق، في منطق، بس إذا عرفنا نعرف شو هو الشر، مظبوط؟ في منطق. لما بقول الله أنتوا عم تدعوا كمؤمنين إنه الله خالق كل شيء، الشر موجود، الشر موجود، فإذا الله خلق الشر. لا، مش هيك بالضبط القصة. القصة إذا بنرجع على سفر التكوين ومنشوف شو الله خلق، فيش حاجة نرجع لسفر التكوين، بنعرفه كلياتنا. إذا بنرجع على سفر التكوين ومنشوف إنه الله في آخر يوم في الخليقة قال إنه كل شيء حسن، فإذا كل شيء خلقه الله خلقه حسن. ولكن شو صار؟ اللي صار إنه الإنسان إجا وبإغراء ودفش من الشيطان شوه الخير اللي عمله الله، شوه الخير اللي عمله الله، وبهيك صار في شر. يعني الشر ككيان مش موجود، الخير ككيان موجود، كشيء موجود، ولكن لما شوهنا الخير بين الشر، طلع الشر. تعرفوا عشان نسهل على أنفسنا، إذا أنت ماشي بسهل سهل ولقيت حفرة، أنت لقيت حفرة، بس هاي الحفرة مش حفرة، هاي عدم وجود تراب، مظبوط؟ مظبوط. انت ماشي في سهل، وانت اخذت من هذا السهل تراب، صار في حفره. الحفره اشي موجود؟ الحفره لا، الحفره موجوده بس هي مش حفره، هي قله التراب. نفس الشيء صار معنا بالخير والشر. الله خلق كل شيء حسن، حتى الانسان خلقه حسن، خلقه منيح للانسان بالاول، ولكن اجى الانسان وشغل عقله مع الشيطان، شغل عقله منيح، فخرب كل اللي خرب اللي عمله أو اللي كان في 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 فكر الله. الإنسان طلع لوين القصة، شو بسموها؟ تراجيدي، يعني مأساوية. القصة مأساوية كتير. اسمعوا، الله خلق كل شيء، خلق الكون المادي. الكون المادي بيتحرك حسب قوانين الجاذبية، حسب قوانين الكهرباء، حسب قوانين بيتحرك، مظبوط. خلق بعدين الحيوان. الحيوان هو مادي ولكن فيه نفس، وفيه بهاي النفس في غريزة. فالحيوان كيف بيتحرك؟ كيف يسلك؟ يسلك بالمادي لأنه مادي بيتحرك وبتأثر، ويسلك أيضا بالنفس بالغريزة تبعته. يعني إذا جاع الحيوان فيش عنده مانع يقتل حيوان آخر ويأكله. ليه؟ لأنه غريزته جاع بده يأكل، خاف بده خاف بده يخوف. أنا عارف شو بيسوي الحيوان لما يخاف، إنه بس بيشتغل بالغريزة، مظبوط. الماء الكون بيشتغل بالمواد، هاي القوانين تبعته. الحيوان أيضا في قوانين المواد عليه. ليه؟ لأنه فيه له جاذبية، فيه له، أنا عارف تحط له كهرباء بتكهرب، فيش مزح. ولكن أيضا فيه له زيادة اللي هي النفس، النفس مثل ما قلنا الغريزي. ولكن الإنسان له أيضا روح. يمكن في ناس بتختلف معي إنه الإنسان ثنائي ولا ثلاثي التكوين. أنا بالنسبة لي الإنسان ثلاثي التكوين. الإنسان فيه له روح، ولكن إذا بدناش نقسم هاي التقسيم اللاهوتية الفلسفية، الإنسان فيه له شيء يسمو عن الحيوان، اللي هو أول إشي استيعاب المعلومات. هاي إذا بدنا نيجي من ناحية إنسانية، بيستوعب معلومات. تاني إشي بحلل معلومات. تالت إشي بقرر شو يساوي مع هاي المعلومات. بقرر الذهن اللي هي من الروح، بقرر شو يساوي بهاي المعلومات. شو يعني بقرر شو يساوي بهاي المعلومات؟ يعني عنده حرية الإرادة. الله لما خلق الإنسان خلقه أسمى من كل المخلوقات بهاي القصة بالذات، بأنه الله مثل ما في معلم بيضل يقول الله كائن علاقاتي، يعني بحب العلاقة مع الإنسان، لذتي مع بني آدم، هاي مظبوطة يعني. فالله لما بده يخلق الإنسان بده إياه يكون بعلاقة معه، بس إيش؟ بعلاقة حبية. علاقة حبية يعني علاقة مش جبرية، خلينا نسميها هيك، مش جبرية، بمعنى إنه الإنسان لازم يقرر إنه أنا بدي أكون مع الله في علاقة، أنا بدي أضلني ملتصق في الله. هاي معناتها هذا قصد الله. قصد الله إنه يخلق مخلوق اللي عنده كل الإمكانيات اللي حكينا عنها، ويقرر هذا المخلوق بحرية الإرادة تبعته إنه يرجع ويضل مع الله كل الوقت. هذا هو فرق الإنسان. ولكن مع الأسف بسبب حرية الإرادة اللي كانت جزء لا يتجزأ من كيان الإنسان اللي خلقه الله، بالذات بحرية الإرادة الإنسان اختلف، الإنسان شوه كل الخير اللي عمله الله بالخطية اللي أخدها، بالخطية اللي وقع فيها، بالخطية اللي خلينا نقول تبناها. فهون اللي بدي أوصل له إنه الله خلق كل شيء منيح وخير، ولكن إجا الإنسان بسبب الامتياز اللي أعطاه إياه الرب لهذا الإنسان إنه يكون عنده حرية الإرادة. لأنه يعني طلعوا إذا الله بده يخلق روبوتات يعني ما لهاش طعمة، مظبوط؟ يعني أنا بنفعش أجيب روبوت على شكل مرة وهقول له حبيني، يعني شو حبيني وابقى معي، شو يمكن بعد مليون سنة لما يعملوا الروبوتات بالضبط منيحة، بس ساعتها بدها تقرر هاي الروبوتات. يعني الإنسان الطبيعي، وكمان دور الإنسان الطبيعي بالشكل الإيجابي تبع الإنسان الطبيعي، بيقبلش إنه يكون العلاقة تبعت الآخر معه علاقة جبرية مش منيحة، مش منطقي، مش هذا المقصود. يعني لما أنا بدي أتجوز مرة أنا بدي إياها تحبني عن طيب خاطر مثل ما قالوا، لما بدي أطلع مع أصحاب بدي إياهم يطلعوا معي على طيب خاطر، مش مجبورين يطلعوا معي، مظبوط ولا لا؟ فجزء لا يتجزأ من كيان الإنسان كيف خلقه الله في حرية الإرادة، وهي حرية الإرادة استغل الإنسان في النهاية، لأنه الله قال له من الأول هذا أنا حاطت الخير وحاطت الشر، حاطت الموت وحاطت الحياة، فاختار. هيك الله خلق الإنسان. إسا عشان نسترسل في قصة الشر، طيب يعني الله كلي المعرفة، مظبوط؟ طب ما هو عارف إنه الإنسان بده يخطي، ليش خلقه من أصله؟ مشكلة يعني، مظبوط ولا لا؟ أنت الله عارف من الأصل، من البدء، قبل البدء إنه بده يخلق الإنسان، وهذا الإنسان بسبب حرية الإرادة بده ينفصل عنه ويفوت الشر على العالم. طب ليش من أصله سمح؟ شو المنطق؟ صراحة أنا مش عارف، لا عارف. خوفكم، لا عارف ليش، عارف ليش الله مع كل هذا، مع كل هذا خلق الإنسان بهذا التكوين تبع حرية الإرادة. طلعوا، وهذا يمكن لسه تستغربوا ليش الله خلق الكون مع وجود الشر، يعني مثل ما قال شامل الكل لما بروحوا على الأوتيلات مش بيقولوا يشمل، أيوة الله خلق الإنسان مع أنه عارف أنه بده بسبب حرية الإرادة ينفصل عنه ويخطي إليه، ومع هيك خلقه. طب ليه؟ أنا استدعتيكم ثلاث قصص اللي منا نفهم ليش الله عمل هيك. أول قصة إذا بدنا نبلش بالترتيب الزمني، خلينا نفوت على يوسف. قصة يوسف كلنا بنعرفها، قصة يوسف مع أنه يعني بدناش الخلفية، قصة يوسف من أولها، من أول ما اتفقوا عليه إخوته لحد مصار تاني إنسان في العالم، كلياتها من أولها شر بشر، مظبوط؟ إخوته حاولوا يقتلوه، يعني هني كانوا بدون يقتلوه بس ما قتلوهش بالآخر، بس كانوا بدون يقتلوه، زتوه في البير، باعوه لمصر، مصر أكل 100 أكل غاد، يعني كل حياته كانت شر، مزبوط ولا لا؟ مزبوط. شو آخر قصة يوسف؟ أنتم قصدتم به شر وأنا قصدت به خير. خير، الله إله كل خير، سمح بهذا الشر اللي صار مع يوسف. وأنا لو أني محل يوسف يعني كنت زهقت صراحة، يعني كانت صعبة كثير. كيف لي أنا أفعل هذا الشر أمام الرب؟ يعني شاب، كان شاب يميت، يعني وين يغرى، ولكن ما قبلش يغرى مع كل الشر. تعرفوا إحنا اليوم ننتكس انتكاسة واحدة بالإيمان وبصير صعب علينا نرجع للرب. هذا الإنسان مع قديش تحمل لم ينتكس انتكاسة في الإيمان، على الأقل مش كتب لنا الكتاب المقدس إنه يوسف هيقول تخلى عن الرب، أو تعرفوا حتى مش مكتوب، أفكر قولوا لي إذا غلطان، مش مكتوب إنه تذمر يوسف، مش مكتوب، مظبوط؟ مكتوب إنه تذمر يوسف ولا مرة. تعرفوا ليش؟ لأنه يوسف رمز للمسيح، أمين، الذي وإن ظلم، ساعدوني، إنه وإن ظلم بل يعني اشتكى لله، طيب بدناش نطلع من الموضوع، نرجع للموضوع. يوسف مع كل الشر اللي كان في العالم معه ما بعمره تذمر على الرب، ما بعمره تذمر على حتى على اخوته. ولكن في الاخر بتشوف انه الرب قال يوسف لاخوته، قال انتم قصدتم به شر، انتم اللي عم تعملوه كله شر وقصدين الشر، الله سمح انكم تكملوا في الشر تبعكم. ليه؟ لأنه أنا بدي أصنع خير، مظبوط؟ تخيلوا أنه الله اتدخل هناك عند البير وما خلهون شو قتله، كان رجع يوسف لعند يعقوب وقعد غاد مدلل مكرم على العادي، وإخوته صاروا يغاروا منه أكتر وأكتر، إجت سنين الجوع وكل العالم في مجاعة، ولكن الله قصد بهذا الشر يكمل هذا الشر لكي يكون في الآخر خير. هاي قصة واحدة. القصة اللي بعديها قصة فرعون. قصة فرعون شو صار بفرعون؟ كمان هناك الله ضرب ضربات، 10 ضربات ضربوا لفرعون، مظبوط؟ ضربوا 10 ضربات لفرعون، وفرعون مقسي قلبه، صار في على شعبه شر، وصار طبعا على اليهود في شر. ولكن شو صار بالنهاية؟ بالنهاية أول وحدة الفرس وركبه تحت اليم، شو غنت مريم؟ هذا إسا يعني دليل عشان بكون توصلوا للفكرة تبعتي. شو غنت مريم في سفر الخروج؟ رنموا للرب ها قد تعظم الفرس وركبه تحت اليم. فإذا شفنا أنه الله هناك في قصة يوسف مشي الشر، مسيطر عليه عشان قاصد فيه بالآخر خير. هون الفرعون، مع أنه فرعون ميبس راسه، يعني كان بيقدر يضربه ضربة هوينة يقول له يلا باي لفرعون، ولكن الرب ضله ماشي معه لكي يتعظم. شو بالآخر لما إجوا شعب الرب وصل على أرض الموعد، شو كان صار غاد؟ كانت الشعوب ملتمسي خوف من العبرانيين. رحاب الزانية شو قالت لهم؟ مظبوط؟ كانت الناس ملتمسي خوف من شعب الرب اللي جاي. ليه؟ لأنه الرب إله إسرائيل معاهن. رنموا للرب ها قد تعظم. في هذا الشر اللي كان في أرض مصر، الرب في النهاية إيش؟ تعظم وتمجد مع شعبه، مظبوط؟ عظم شعبه وعظم نفسه وأخذ المجد اللي لائق له، لأنه مسيطر على كل شيء. ولكن تعرفوا شيء؟ القصة الثالثة هي أصعب قصة. شو القصة الثالثة؟ مظبوط؟ أيها في الأخت عبير قاعدة وسامعة ومركزة منيح. القصة الثالثة هي قصة الرب يسوع. كيف الله بسمح بكل هذا الشر؟ يعني يعقوب آسف يوسف يعني مات ما ماتش كل إنسان، وبالآخر غدروا إخوته وقتلوا إخوته بضلوا إنسان خاطي. فرعون فرعون، أما يسوع كيف يسمح الله بكل هذا الشر إنه يصيب الرب يسوع؟ أكيد ليس لخطية، لأن الرب يسوع المسيح ليس فيه خطية ولم يفعل خطية. هدوك معقول لسبب خطية، فرعون ويوسف، ولكن الرب يسوع كل الشر اللي واجهه، كل الشر اللي إجى على الرب يسوع المسيح ليس من أجله، أو ليس بسببه، أو ليس أو ليس أو ليس. وهذا هاي الكلمة إنه ليس بسببه، ليس من أجله، ليس بخطيته، هاي بتزيد الشر، بتعمله تربيع تكعيب للقوة مليون. ليه؟ لأنه إذا واحد مخ خاطي إجى عليه شر نص مصيبة، أما الواحد بار، هذا الحمل البار يجي عليه شر، طب الشر اللي لكي تصبح الخطية خاطئة جدا. فإذا نرجع نقول، طيب إحنا عم نجاوب على السؤال ليش الله يسمح بالشر. لحد هون بقدر أقولكم إنه الله يسمح بالشر لكي يتمجد من خلال هذا الشر. تستغربوا؟ بس هذا الواقع، لأنه في حياة يوسف تمجد بواسطة، أو مش بواسطة، تمجد من خلال الشر اللي عملوا إخوته، من خلال فرعون تمجد. شفتوا النتيجة؟ النتيجة إنه لما وصل على أرض الموعد هذا الشعب، كانوا الشعوب سايخة من الخوف، عارفين من هو إله إسرائيل، عارفين المجد تبع إله إسرائيل، مظبوط، وأيضا الشعب طبعا. ولكن في الرب يسوع المسيح، تعالوا إسا نقرأ، ما دوبنا وصلنا لهون، إسا مجبورين نقرأ كورنثس الأولى لصح الأول 18، لأنه هدوك منقدر نحكي عنه قصص. لما نحكي عن الرب يسوع المسيح مجبورين نقرأ من الكتاب، منفعش نغلط بكلمات. كمان دور كورنثس الأولى لصح الأول عدد 18، فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. في هذا الصليب أعلنت قوة الله، بس مش بس قوة الله، في هذا الشر العظيم الصليب أعلنت قوة الله، مظبوط. بس تعالوا نكمل، فهي قوة الله، لأنه مكتوب سأبيد حكمة الحكماء وأرفض فهم الفهماء. أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ أين مباحث هذا الظهر؟ ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟ لأنه إذا كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة، استحسن الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة، لأن اليهود يسألون عن آية واليونانيين يطلبون حكمة، ولكن نحن نكرز بالمسيح مصلوبا. المسيح شو هو؟ مصلوب. شو هو؟ لليهود عثرة ولليونانيين جهالة، وأما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله. أي مسيح؟ المسيح النبي؟ المسيح اللي عمل عجائب؟ لا، في المسيح المصلوب. المسيح المصلوب هو إيش؟ هو قوة الله وهو حكمة الله، وأنا بقدر أقول من الكتاب المقدس طبعا، هو رحمة الله وهو نعمة الله وهو خلاص الله، وهو اللي بدك إياه تمجد وتركز في هذا الصليب، مظبوط. كل هذا الشر اللي سمح فيه الله، ليه سمح فيه الله؟ لكي يتمجد الله. وكل ما كان الشر عظيم، كل ما تمجد الله أكثر. لأنه ارجعوا إسا لورا، الله خلق الإنسان مع حرية الإرادة، وعارف إنه بده يخطي، وسأل السائل طب ما دوبه عارف ليش عمل، احنا جاوبناه، هو عارف وهيك بده يصير لكي يتمجد الله، لكي يتمجد الله في هذا الشر كلياته، ويتمجد اكثر كل ما زاد الشر اكثر. احسن، مش عم نقول يعني روحوا اعملوا شر للجماعه. تعرف هذا اللي بده يطلع كل كلمه ويعمل عليها تعليم، لا، بنقول على فكرة يعني في كتاب روميا بقول وين بتزيد النعمة؟ كل ما زادت الخطية. يعني وين بيّنت قوة الله؟ وين بيّنت حكمة الله؟ وين بيّنت محبة الله؟ لأنه هكذا أحب الله العالم، شو عمل؟ بذل ابنه الوحيد. ففي هذا الصليب اللي هو أكبر شر ممكن يكون، الله تمجد، أظهرت قوة الله وحكمة الله ومحبة الله ورحمة الله وخلاص الله، كله بيّن بالصليب اللي هو أعظم شر للعالم. ولكن إحنا دائماً منقول إنه الصليب ليس ضعف ولكن إنجاز، إنجاز، لأنه من أجل هذا أتيت. قال الرب أنا جاي أعمل هذا الإشي، بالعكس إذا منعت إنه أعمل هذا الإشي فأنا فشلت، ولكن أنا جاي لأعمل هذا الإشي. فالصليب إنجاز تبع الرب يسوع. عشان هيك لما صرخ هذيك الصرخة قد أكمل، هاي كانوا يستعملوها الجنود والجيش اليوناني، قد أكمل يعني انتهى الانتصار، اكتمل الانتصار، قد أكمل، قد انتصرت في الصليب. هذا إنجاز تبع الرب يسوع، مش ضعف تبع الرب يسوع، مش فشل تبع الرب يسوع، حاشا. الصليب هو إنجاز، وهذا الإنجاز يعبر عن مجد الله، قوة الله، حكمة الله، محبة الله، خلاص الله، فداء الله لإلنا. هذا معناته الصليب. عشان هيك الله من الأصل قبل إنه يصير في شر في العالم، لأنه في هذا يتمجد. وهيك شو بيصير بالآخر؟ بالآخر إحنا مع المسيح في الأبدية، وبدون هيك ما كناش. فإذا سمح الله في الشر من الأصل، على القليل مثل ما قلت لكم في ثلاث قصص اللي بتقول إنه الله يسمح بالشر لكي يتمجد، لكي يتمجد. هذا على المستوى خلينا نقول اللاهوتي العقائدي الكبير، ولكن الله يسمح بالشر في حياتي وحياتك كمان. ليه؟ مثل ما شفنا بقصة أيوب، أيوب طلع مزكى في الإيمان بالآخر. يعقوب في رسالة يعقوب شو بيقول؟ احسبوه كل فرح عندما تدخلوا في تجارب مختلفة، التجارب اللي هي يعني ديئات وهيك أشياء. ليه؟ لأنه الله بده ينشئ فيكم تزكية إيمان، صبر، تزكية إيمان، لأن الذي يحبه الله شو يسوي فيه؟ يؤدبه، يؤدبه بأنه يعطيه عنبرة ولا أنه يعطيه فليك مثل ما قالوا. التأديب إشي صعب، التأديب مش إشي هوين، التأديب هو صنع الله لأولاده. بأدبهم كيف؟ بقدمهم بإشي دي، بإشي خلينا نقول مش خير، مش رفاهية، مش بهيك بقدم الله. فإذا الشر اللي عم نحكي عنه كمان أيضا غير القصة الكبيرة تبعت التمجيد الله، يؤدب لكي يؤدب فيه. بتعرفوا شو؟ مع الأسف الإنسان بتأدبش غير بإشي مش منيح. خدوها من أولادنا يعني، خدوها مننا. يعني كل ما الأمور ماشي معنا منيح، إحنا بس تصير الأمور صعبة شوي نبدأ نرجع لله ونتأدب ونتزكى في الإيمان. قال مرة واحد في هاي التجربة وفي هاي الدي في تنقي، تقوي وترقي. تنقي يتنقى الإيمان، تقوي بتأول إيمان، ترقي ينتقل إلى مستوى أعلى هذا الإيمان. فالله الشر أي سامح فيه، سامح فيه من أجل التمجيد تبعه في الأول، ثانيا من أجل التأديب تبعنا إحنا كبني أدمين. ولكن طلعوا ما أحلى الرب، طلعوا ما أحلى الرب حتى في هاي الشرور. شو بتقولنا رومية 8؟ ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. فلأن خلينا نكملها هاي للآخر. نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده، لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء أيضا مجدهم. فإحنا هون نعرف أنه الله يسمح في الشر، ولكن في الضيق، في الألم إلى آخره، ولكن في كل الأشياء كما في قصة يوسف كل الأشياء تعمل معا للخير. يعني مثل ما بقوله بالفيزياء، محصلة كل الأشياء تعمل معا، المحصلة هي خير للمؤمن، للذين يحبون الله، مكتوب خير للذين يحبون الله. في أمثال 8 بقول: لما وضع للبحر حده فلا تتعدى المياه تخومه، لما رسم أسس الأرض. الرب قاصد في كل الشر خير، في كل شيء، كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، ولكن أيضا حط لكل شيء حد، لكل شيء حد. مش احنا بنرنم هللويا وضعت للبحر حدا، مظبوط. ولكن خلينا، بدي انهي بكورنثس الاولى 10:13، كورنثس الاولى 10:13. وانا بخصوصي اخذت هدول الثلاث ايات في نهايه الوعظة، عشان من بعد ما فهمنا شو هو الشر وكيف يعمل الشر وكيف الله يسمح بالشر لمجد اسمه وأيضا لتأديبنا، في كمان خير من وراء. بقول في 1 كورنثس 10:13: لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. يعني طلعوا شو بيصير هون. أول إشي وضع حد، ثاني إشي حتى لو فتنا بتجربة بيعمل بيكون مع المنفذ، وأيضا من بعد المنفذ التجربة مع باقي الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله المدعوين حسب قصده. أمين. فإحنا إخوتي في عالم شرير، فيش حاجة أقولكم إياها، يعني العالم وضع في الشرير. رئيس هذا العالم من هو؟ إبليس. بداش يعني على فكرة الرب يسوع المسيح في التجربة على الجبل قال له إبليس: ممالك العالم كله هي إلي، أسجد لي بعطيك إياها، مظبوط. الرب ما اعترض لأنه الإشي صح، لأنه ممالك هاي الأرض تحت سلطان إبليس، ولكن فوق العالي أعلى. إحنا بنقول إنه الملك هو الله، فيش حدا ملك وهو موجود. فإبليس صحيح رئيس هذا العالم، ولكن وضع له حدا، بقدرش يتخطى حدود. متذكرين قصة أيوب؟ بقدرش يتحدى حدود. ومع كل الشر اللي بيصير في العالم واللي بيصير معنا، الله في هاي كلها تعمل معا للخير للذين يحبون الله. أمين. فإخوتي نتشجع، إن كنا بالفعل بنو الملكوت، إن كنا بالفعل بنو الملكوت، مولودين والروح القدس ساكن فينا، يقوينا، يعزينا، يرشدنا إلى كل الحق، فإن كان الله معنا فمن علينا؟ يعني شو علينا؟ شو ممكن يأذينا؟ في النهاية إحنا مع الرب، حتى لو فتنا بضيق، حتى لو فتنا بشر، حتى لو تعرفوا شو؟ حتى لو فتنا بخطية نقدر نرجع دائما، لأنه لنا شفيع يسوع المسيح، ولنا الآب. تعرفوا الابن الضال لما رجع ما سألوش، فاتح ايديه وتعال. إن كنا غلطنا وخطينا وبعدنا، فدائما في يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. إحنا مكتوب علينا، إحنا مكتوبين على اسم الرب، مظبوط. هو اقتنانا فإحنا مكتوبين على اسمه، يعني إحنا ملكه للرب، إحنا أولاده، إحنا عروسه، إحنا جسده، يعتني فينا. حتى لو فتنا بشر أو فوتنا حالنا بشر، فدائما في محل للرجعة، دائما في محل للتوبة. والله يعني مش رح أوصف أحسن ما وصف الرب يسوع. الله هو الآب اللي عم بيستنى ابنه اللي غاب عنه يرجع، ومش رح يعاتبه كتير، ولا ما عتبه الشيلي، لا ما عتبه الشيلي. قال له تعال في الأحضان وعمل له حفلة. صح، عمل له حفلة. أمين. شكرا لك يا سيد. بالفعل هيك، من أجل مراحمك، من أجل يا سيد أنك عظيم في الرحمة، عظيم في المحبة، عظيم يا سيد في كل شيء تعلو أفكارك وتسمو أفكارك يا سيد. ولكن أيضا شكرا لأن هذه الأفكار السامية نستطيع أن نفهم ولو جزء ولو بعض منها بمعونة روحك القدوس الساكن فينا. بارك يا سيد على هاي الكلمة، باركنا يا سيد، وذكرنا دائما أنه إحنا معرضين أنه نوقع، معرضين يا سيد أنه نفطر، معرضين أنه نبرد نبعد، ولكن إيديك مفتوحة دائما لإلنا. نرجع لإلك يا سيد كل يوم في توبة جديدة، نرجع لإلك يا سيد كل يوم هيك في شجاعة وفي لهيب في قلوبنا، نرجع إليك يا سيد وهيك نجلس في حضنك يا سيد، لأنه إلى أين نذهب وكلام الحياة الأبدية عندك. شكرا لإلك يا سيد من أجل مراحمك، من أجل يا سيد هذا الاجتماع، من أجل يا سيد كلمتك التي تذاع في كل طريقة. بارك يا سيد على كلمتك باسم الرب يسوع. آمين.